بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وقال باب العانية، العانية معنا كما قلنا السبب في ذكر هذا الباب في هذا الموضع، لأن الطهارة أو الوضوء والغسل يكون بالماء الذي في العانية، ولهذا يذكر الفقهاء أحكام الآنية. والآنية جمع إناء، وهو ما يوضع فيه الماء الذي يتوضأ به.
شيخ قرأنا
ملخص، فقوله كل إناء طاهر ولو ثمينا، هذا معنى المراد أنه كل إناء الأصل فيه الطهارة، وأنه يتوضأ فيه، معنى يتوضأ فيه إذا وضع فيه الماء ولو ثمينا، ولو ثمينا معنى حتى ولو كان كما قلنا من الأحجار الكريمة، أو مثل أيضا اللؤلؤ والمرجان وغيرها من هذه الأشياء، لأنهم يقولون أن العلة هي كسر قلوب الفقراء، لكن هذه العلة لم تأتي بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يقال أيضا أن العلة هي التكبر والخيلاء، لكن لم ينص الشرع على مثل هذه الآنية تحريمها، وإنما نص على الذهب والفضة كما سيأتي. قال يباح اتخاذها واستعماله إلا آنية الذهب، ذهب وفضة، يحرم اتخاذها واستعمالها. فمسألة الاتخاذ والاستعمال هما مسألتان، المسألة الأولى مسألة الاستعمال، أما استعمالها في الشرب والأكل فهذه محرمة قطعا عند العلماء جميعا، لما جاء فيه الأحاديث، حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا أيضا يدل على علة جاءت في الحديث، وهي أن هذه الآنية ليست من آنية أهل الإسلام، هذه الآنية ليست من آنية أهل الإسلام، ولا يشربوا فيها، وإنما يشربون في غيرها من الآنية، وإنما هذه الآنية يشرب فيها ويأكل من كان من أهل الكفر، فهي آنية أهل الكفر أهل الدنيا، فهي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال ولكم في الآخرة، أي لأهل الإسلام في الآخرة ولأهل الإيمان في الآخرة في الجنة. ومن هذا الحديث استدل العلماء على أنه لا تستعمل أو لا يتخذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها، لا تتخذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها، وإن كان الحديث ليس فيه صراحة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الشرب والأكل. فقال أكثر العلماء أن الشرب والأكل محرما، يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وأما غيرهما فقد حصل الخلاف، فمذهب أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز كذلك استعمالها في الوضوء، استعمالها كذلك في غيرها من الحاجات، فقالوا لا يجوز. وهناك قول الظاهرية، أو قول الظاهرية واختاره الشوكاني والصنعاني، على أنه يجوز، لأن النهي جاء في الأكل والشرب، وقياس الوضوء عليه ليس بصحيح، لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب أكثر، وأيضا كذلك أيضا أن الفضة قد جاء الإذن باستعمالها في بعض الأشياء، فمثلا أم سلمة كما في البخاري كانت عندها، أو أم سليم كانت عندها جلجل، أنا إناء صغير فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى به، أنا يوضع فيه زيت أو يوضع فيه كذا يمسح المريض، فهذا الجلجل كان من فضة. أيضا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم إن كان ليس إناء لكنه استعمال الفضة، وأيضا كذلك استعمالات أخرى مثل مثلا مكحلة التي يكحل بها والتي يوضع فيها الكحل، فهذا أيضا أجازها بعض أهل العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في الفضة الحل، أن الأصل في الاستخدام الفضة الحل، لكن لما جاءت الأحاديث في النهي عن الشرب والأكل قلنا أنه لا يجوز الشرب والأكل. وأما استعمالات أخرى للفضة خاصة فهي جائزة، أما الذهب فهو لا يحرم، الذهب يحرم. وهنا قوله وأما اتخاذها، المراد اتخاذها أن يضعها في بيته، عنده إناء ذهب وإناء فضة يضعهما في بيته ما يستعملهما، فهذا الاتخاذ هو وسيلة الاستعمال، الاتخاذ هو وسيلة للاستعمال. فقال كثير من أهل العلم أنه لا يجوز، لكن ليس هناك نص يدل عليه إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي هذه الاتخاذات هي في الدنيا لهم، أن يجعل أن يكون لهم آنية من ذهب أو فضة يشربون فيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة الذي يشرب في إناء الذهب والفضة فإنما يشرجر في بطنه نار جهنم، وفي رواية الصحيحين الذي يشرب في إناء الذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا وعيد شديد لمن يشرب. أو والأكل جاء في رواية مسلم أو يأكل في آنية الذهب والفضة. وأما الاستخدام معناه لو اتخذها عنده في البيت هل يحرم؟ فجمهور العلم قالوا يحرم، ومنهم من قال لا يحرم وهو قول الظاهرية كما قلنا والشوكاني والصنعاني على أنه يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة. وبعض العلم يفرق كما قال شيخ الإسلام أنا يفرق حتى في مذهب الشافعية يجيزون المكحلة أو الإناء الذي يوضع فيه الكحل إذا كان من فضة، فتجد في بعض المذاهب رخص في بعض الأشياء التي هي من الفضة، لأن الأصل كما قال شيخ الإسلام أن الفضة الأصل فيها الحل بخلاف الذهب. قال ولو على أنثى، المراد ولو على أنثى لأن الأنثى يجوز لها أن تتحلى بالذهب، يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة، لكن لا يجوز لها أن تتخذ آنية ذهب وفضة أو تشرب فيهما، فإن هذا منهي عنه. قال وتصح الطهارة منها، تصح الطهارة من هذه الآنية لكنها لا تجوز. ولماذا تصح ولا تجوز؟ لأن النهي ليس في أصل العبادة ولا في شرط من شروطها، لأن الوضوء ممكن الإنسان يتوضأ في غير الإناء، ممكن يتوضأ في نهر، يتوضأ في بحر، يتوضأ من عين، فلهذا فهي ليست متعلقة بالشرط. والحنابلة عندهم إذا كان النهي متعلق بشرط الصلاة أو بركنها فعندهم يكون النهي هذا يكون للفساد، مثل مثلا يقولون الصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب، لأن الثوب يستر العورة، فهو متعلق بشرط من شروط الصلاة. أيضا كذلك المكان، المكان معنى شرط من شروط الصلاة أن يكون المكان طاهرا صحيحا. فيقولون إذا كان المكان مغصوبا فالصلاة أيضا غير صحيحة لأنه متعلق بشرط من شروط الصلاة فهكذا. وأما هذا فهو ليس متعلق بشرط من شروطها، لأن الإناء ليس من شروط الصلاة وليس أيضا من شروط الوضوء. ممكن الإنسان يتطهر في غير إناء، ممكن يتطهر في غير إناء. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، أن الضبة ما يوضع في الشقوق يصب فيها أو يجعل مثلا حلقة أنا يربط بها مكان الشق في الإناء، لأن الآنية كانت كما قلنا آنية خشب أو بعضها من فخار من طين، فلهذا فيربطونها بهذه السلسلة. وإن كان لا شك أن الأفضل أنها تربط بغير الذهب والفضة، بغير الذهب والفضة، لأنه لم يرخص في ذلك أي في الذهب خاصة، وجاء النهي في ذلك. وأما هذه الضبة التي جاءت في حديث أنس فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فالصحيح أنها لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلها أنس، فعلها أنس رضي الله عنه، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فلهذا قال العلماء أنس هو الذي فعل هذا، كما جاء في رواية في صحيح مسلم عن ابن سيرين أنه قال كان أراد أنس أن يغير هذه السلسلة من حديد، يغيرها إلى سلسلة من فضة، فنهاه أبو طلحة وقال لا تغير شيئا، ثم لما مات أبو طلحة غيرها أنس رضي الله عنه، أنا هو إناء النبي عليه الصلاة والسلام، فغيره وكان عند أبي طلحة وكان فيه سلسلة من حديد، ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل سلسلة من فضة، لكن أنس بعد ذلك جعلها من فضة. والظاهر هو الجواز، إذا كانت ضبة يسيرة من فضة يجوز. كذلك المموه، المموه الذي يحرق بالنار فيوضع في إناء يحرق، إناء فيه ذهب يحرق به فيصير مثل الذهب، يسمى مموه بالذهب، أو مطلي يطلى بالذهب أو بماء، يعني يطلى بماء الذهب حتى يصير مثل ذهبيا معناه. فهذا الأصل فيه الجواز، لكن الأولى عدم استعمال مثل هذه الأشياء التي يكون فيها الشبهة لأنها تشبه آنية الذهب والفضة. هنا قال إذا كان فضة يسيرة لحاجة ما في شيء، لحاجة مثلا لأنه ما يستطاع أن يفعل بحديد أو بغير لأنه ينتن، فيفعل مثلا بفضة ما في شيء. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه لا يشرب في الآنية التي فيها فضة أو مضببة بالفضة، وهذا كما قال بعض أهل العلم هذا يعتبر أن ابن عمر خالف أنس في جواز ذلك، خالف أنس في جواز ذلك. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، أن مباشرتها يشرب منها يكره ذلك، لأنها لأن الإنسان منهي عن الشرب من أماكن الذهب والفضة أو من آنية الذهب والفضة، فلا يشرب في مكان الضبة التي فيها ذهب وفضة. قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. آنية الكفار سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب هي جائزا يؤكل من فيها ويشرب فيها، هذا الأصل، إلا أن علم أنهم يشربون ويأكلون فيها. جاء في حديث عدي بن حال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، أو قال النبي في حديث أقصد أبي ثعلبة الخشني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار قال عليه الصلاة والسلام قال إن لم تجدوا غيرها فكلوا فيها فاغسلوها وكلوا فيها إن لم تجدوا غيرها. فقال فجاء في بعض الروايات في حديث أبي ثعلبة قال يا رسول الله إنا نكون في أرض الكفار وتكون آنيتهم يستعملونها في أكل الخنزير وشرب الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن آنية الكفار سواء كانت أهل الكتاب أو غيرهم يجوز الأكل فيها والشرب فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل في آنية اليهود، وكذلك جاز لأبي طلحة لأبي ثعلب وغيره أنهم يأكلون في آنية الكفار ما لم يجدوا غيرها، فهذا يدل على جواز الأكل فيها. لكن قال إلا معنى إلا إذا كان فيها شيء من المحرم مثل أكل الخنزير أو الخمر معناه موجود بقايا، هذا لا يجوز أن يأكل ويشرب فيها، لابد أنه يغسل هذه الآنية. كذلك إذا أراد أن يتوضأ أنه يغسل هذا الإناء ويتوضأ، إذا كان ليس فيها شيء ظاهر فيجوز له أن يأكل فيها أو يتوضأ فيها. وكذلك ثيابهم التي كانوا يلبسونها يجوز الإنسان إن كان يصنعونها وإن كانوا يلبسونها، إن كان يصنعونها مثلا من جلود فيجوز المسلم أن يشتري هذه الثياب، أن هذا الأصل أنه يجوز. وقد كان الصحابة أيضا يأخذون في مغانمهم ثياب المجوس، ولم يستنكر أحد من الصحابة رضي الله عنه شيء من ذلك، فدل على جواز لباس ثيابهم سواء كان اللباس التي صنعوها أو التي يلبسونها. لكن إن عرف أن هذا مثلا من جلد الخنزير أو كذا أو هذا من جلد ميتة غير مدبوغة، فهنا لا يجوز استعمالها، إذا عرف أنها من شيء محرم لا يجوز استعماله، وإذا لم يعلم يجوز الاستعمال لأن الأصل في ذلك الحل. قال وأما مسألة الغسل، غسل الآنية هل هو واجب مستحب؟ قلنا مستحب إذا كان غير شيء، إذا كان ليس موجودا فيها شيء، أما إذا كان موجود فيها شيء فهنا لابد أن تغسل. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. هنا قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا قول الحنابلة المشهور عنهم أن الجلد لا يطهر أبدا، أنه لا يطهر أبدا، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم ألا تنتفعوا بالميتة بهاب منها ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد، جلد الميتة يسمى إهاب، والعصب معناه مثل العظام وغيرها والأعصاب التي تكون في هذه الشاه. فهذا الحديث استدل به على أنه لا يجوز أن يستعمل أو جلد الميتة ولو دبغ، ولو دبغ. وهناك رواية أخرى عن أحمد أنه يجوز استعمال هذه الجلود إذا دبغت، واستدل بهذا القول وهو قول جمهور أهل العلم على جواز استعمال هذه الجلود إذا دبغت، يستدل بحديث صحيح في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وجاء في لفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا دليل صريح في أن الإهاب إذا دبق يطهر. وأما الجواب عن استدلال الحنابلة، أولا يقال أن هذا الحديث فيه ضعف، الحديث الذي استدلوا فيه حديث عبد الله بن حكيم فيه ضعف، وإن صح فيحمل على حديث الدباغ أنه لا تنتفع بإهاب ولا عصب إلا إذا دبغت ينتفع بجلدها بإهابها، إذا دبغت ينتفع، أما قبل الدباغ فلا ينتفع، قبل الدباغ لا ينتفع بالإهاب. وقد جاء أيضا كذلك في البخاري في حديث ابن عباس أنه مر عند النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة قد ماتت، فقال قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنما هي ميتة، إنها ميتة. قال: إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها. وهذا الحديث رواه الزهري عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس، وأكثر أصحاب الزهري لم يذكروا فيه الدباغ إلا سفيان بن عيينة ذكر فيه الدباغ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل دبغتموه فانتفعتم به؟ هل دبغتموه فانتفعتم به؟ وجاء في الحديث الآخر الذي ذكرناه ذكر الدباغ، فالدباغ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجلود لا تحل، جلود الميتة، إلا بالدباغ، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. أما قول المؤلف هنا ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ فهذا كلام غير صحيح. إيش معنى الدباغ؟ الدباغ هو إخراج الدسومات من الجلد ثم وضعه في الشمس لأجل أن ييبس، هذا الدباغ. يدبغ بالشيث أو قشر الرمان أو بشيء يكون إيش حاف حتى تخرج هذه الدسومات التي في الجلد، تخرج هذه الدسومات التي في الجلد. طيب، قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، فيدبغ فيخرج بهذه الدسومات ثم يوضع في الشمس حتى يبس، أو حتى لو لم يوضع في الشمس، المهم أن الدسومات هذه تخرج فيكون يابسا فيحل بعد ذلك. قال: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر. هناك مسألة أيضا، أنا مسألة، وهي: هل كل الجلود تباح وتطهر بالدباغ؟ هل كل الجلود تباح وتطهر بالدباغ؟ هذه المسألة في خلاف بين أهل العلم، والصحيح فيها أن ما كان مأكول اللحم يدبغ أو دبغ فهو يطهر إذا كان مأكول اللحم، إذا كان مأكول اللحم. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا جاء عن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجلود: دباغها ذكاتها، قال: دباغها ذكاتها، قال في جلود الميتة: دباغها ذكاتها. فدل هذا الحديث على أن الذي يدبغ هو الذي يذكى، الذي يدبغ هو الذي يذكى، أما الذي لا يذكى فهو لا تحل دباغته. واستدل بهذا الشيخ الإسلام وغيره، وهي رواية عن أحمد كذلك، رواية عن أحمد أنه يطهر كل جلد، وهو قول إسحاق أقصد كل جلد طاهر، وقول الأوزاعي، وكذلك قول أقصد ليس كل جلد طاهر وإنما كل جلد يحل أو من مأكول اللحم، وهذا قول الأوزاعي كما قلنا وإسحاق إبراهيم وجماعة من المالكية وغيرهم أيضا من الحنابلة، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وذكر المرداوي عنه ترجيح آخر لكنه ليس موجود في كتبه، وهو أنه قد يكون أخطأ أو قد يكون قاله في بعض المجالس، وهو أن أنه يطهر كل أو يدبغ كل حيوان طاهر، كل حيوان طاهر يدبغ، وكل حيوان نجس لا يدبغ. وهذا مثل قول الشافعية، الشافعية عندهم كل جلد يدبغ إلا الخنزير والكلب، وعند أحمد في رواية أنه يدبغ كل حيوان طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، أنا يخرج السباع ويخرج كذا، ويبقى معنى مثل القط حيوان طاهر. معنى على هذا القول أن أنه يرون جواز دبغ جلد القط، والصحيح أنه إنما يدبغ معقولة اللحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغها زكاتها. وأيضا مما يدل على ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في جلود النمور، جاء ذلك من حديث معاوية وحديث المقدام من معد كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس في جلود النمور، فدل على أنها ينهى عن الجلوس فيها، فدل على أنها لم تدبغ ولم تطهر بالدباغ ولم تذكى بالدباغ، فلهذا فلا يجوز استعمالها. فإذا كان لا يجوز استعمالها فما فائدة دباغها؟ فهذه الأدلة تدل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورأه ورجحه، وهو أنه لا يدبغ ولا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم. قال رحمه الله: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، أنا يجوز أن يستخدم في يابس من حيوان طاهر، مثلا يقول أنه لا يدبغ ولا يطهر بالدباغ، لكن يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، أنا إذا دبغ ممكن يستعمل في يابس لأنه بعد الدبغ ييبس، فاستخدامه في يابس ما في شيء، لكن استخدامه في رطب لا. لماذا؟ لأن النجاسة ستنتقل. أنا عند الفقهاء أن يابس مع يابس طاهر بلا خلاف، أنا إذا كان شيء حتى ولو كان فيه نجاسة لكنها يابسة، معنى قد ذهبت رطوبة النجاسة فالتقى مع نجاسة أيضا معنى جسم يابس، فهنا لا ينجسه. مثلا إنسان في ثوبه نجاسة يعلم أنه فيها مثلا بول، أو في مكان جلوسه، في مكان جلوسه معنى يعلم أن فيه بول، جلس فيه لكن جلس فيه متى؟ بعد ما يبس، الرائحة موجودة، رائحة النجاسة موجودة لكن الرطوبة ذهبت لأن مثلا قد مضى لها يوم كامل أو كذا، فجلوسه في ذلك المكان هل ينجسه؟ لا، إذا كان ثوبه يابس لا يتنجس، لكن إذا كان ثوبه رطب فيه ماء فإنه يتنجس. فلهذا فهنا قالوا يجوز أنه إذا دبغ يصير يابس لا بأس باستعماله فيما يكون يابسا، معنى إنسان مثلا ثوبه يابس يجوز أن يجلس عليه، يجوز مثلا يستعمل في شيء لكن في اليابسات، وهذا مذهب ضيق، معنى يحتاج الإنسان يحتاط في استعمال مثل هذا، وهذا كما قلنا هو المذهب المشهور عند الحنابلة، لكن الصحيح خلافه، وهي رواية أيضا كما قلنا عن أحمد صحيحة. قال: ولبنها وأكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، أنا لبن هذا الإهاب أو لبن هذا الحيوان يعتبر نجس. عن الميتة، الميتة تعتبر نجسة عند جماعة العلماء، وسيأتي إن شاء الله تعالى في النجاسات، معنى بل بعضهم حكى الإجماع على ذلك على أن الميتة نجسة، وأما ما ذكره الشوكاني في بعض كتبه فهو خطأ، فالصحيح أنه إجماع العلماء بأنها نجسة، لكن اختلفوا في بعض أجزائها، اختلفوا في بعض أجزائها، مثل الشعر، مثل العظم. وهناك قول الحنابلة للإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام وهو قول المالكية، على أنه لا يطهر أو لا يجوز من الميتة أو النجس من الميتة هو الشحم، أو اللحم والشحم، أن اللحم ما تعلق به، وأما العظم والشعر فهو جائز. واللبن فمنهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، لكن اللبن يعتبر رطب ويخرج من عصارة الدم، فلهذا فالأصل أنه حرام، أنه داخل في الأجزاء الرطبة من النجسة، من النجاسة أو من الحيوان الميت أو من الميتة النجسة. وأما شعرها فيجوز، وكذلك عظمها يجوز، يجوز استعمال عظام الميتة، وهذا هو الصحيح لأنها لا تتعلق بالنجاسة. قال: وما أبين من حي فهو كميتته، هذا معنى ما أبين ما أخرج والحيوان حي، مع قطع ما قطع والحيوان حي يكون ميتة نجس مثل ميتته، إن كانت ميتته نجسة يكون نجس، إذا كان ميتته طاهرة مثل السمك والجراد يكون طاهر، يكون طاهر. أنا لو قطع إنسان قطعة من حوت، أحيانا يجدون قطعة حوت، يأتي يأكله حوت ويجدون قطعة منهم، فهذا جائز لأن ميتته جائزة. لكن إذا كان قطعة من حيوان بري ميتته نجسة فهذا يكون نجس. جاء في ذلك حديث جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قطع من الميتة وهي حية فهو نجس، ما قطع من الميتة وهي حية فهو نجس. وهذا الحديث اختلف العلماء في هل هو مرسل أو ليس مرسل، وحديث بواقد الليثي، حديث بواقد الليثي، ولكن المسألة فيها إجماع، المسألة فيها إجماع، ما قطع من ميتة ما قطع من حي ميتته نجسة، فميتته نجسة فيكون نجس، يكون نجس لا يجوز استخدامه. وما قطع إلا إذا كان مثلا من مما يجوز استخدامه في الميتة، مثل الشعر، لو جز الصوف، جز صوف الخروف، هل يجوز استعماله؟ نعم يجوز استعماله. أو مثلا أخذ مثلا في رجلها، انكسرت رجلها فخرج العظم، هل يجوز استخدام هذا العظم؟ نعم يجوز، لأننا قلنا أن العظام ليست نجسة فهذا جائز. طيب، هذا إن شاء الله انتهينا من هذا باب العانية، والله تعالى أعلم.